قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
قرأت سورة الطارق وقراءتها لا تستغرق من وقتك إلا دقائق معدودة. إذا قرأت هذه السورة سجل لك في صحيفة حسناتك 2390 حسنة، على اعتبار أن عدد الحروف 239 والحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. إذن في يوم القيامة يسرك أن تجد مكتوبا ومسجلا في صحيفة أعمالك 2390 حسنة بتلاوة هذه السورة. سورة الطارق واحدة من 15 سورة في القرآن الكريم، بدأها الحق تبارك وتعالى بالقسم. 15 سورة من سور القرآن افتتحها الله تعالى بالقسم، وهي كما يلي. دائما نردد ونعيد في الإعادة إفادة، والحفظ مرتبة من مراتب العلم. الصافات والذاريات والطور والنجم والمرسلات، بقيت 10 سور جميعهن في آخر أجزاء القرآن الكريم في الجزء 30 جزء عام، وهي سور النازعات والبروج والطارق، السورة التي سنقف معها إن شاء الله وقفة، والفجر والشمس والليل والضحى والتين والعاديات وأخيرا والعصر. الحق تبارك وتعالى غني عن القسم، فهو عز وجل لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والحق تبارك وتعالى يقسم بما شاء ويقسم كيف شاء، الأمر أمره والحكم حكمه. أما نحن البشر فإذا أردنا أن نقسم فليس أمامنا إلا أن نقسم بالله عز وجل. لا نقسم بالنبي ولا نقسم بالولي ولا نقسم بالكعبة ولا نقسم بالأمانة ولا نقسم بالوطن، وإنما نقسم بالله عز وجل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. ولقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. ولقوله صلى الله عليه وسلم: ليس منا من حلف بالأمانة. كان الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول: والله لأن أقسم بالله كاذبا أحب إلي من أن أقسم بغيره صادقا. مع أن القسم بالله كذبا يمين غموس تغمس صاحبها في الإثم، فإن لم يتب تغمسه في النار، لكن هذا أهون من أن تحلف بغير الله وإن كنت صادقا. فالحلف بغير الله شرك أو كفر، كما قال عليه الصلاة والسلام: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لماذا يقسم الله تعالى بكثير من مخلوقاته كما في هذه السورة؟ أقسم الله تعالى بالسماء، وأقسم الله تعالى بالطارق، وأقسم الله تعالى بالسماء مرة ثانية والسماء ذات الرجع، كما أقسم الله تعالى بالأرض والأرض ذات الصدع. العظيم لا يقسم إلا بعظيم، فالله تبارك وتعالى وهو العلي العظيم يقسم بمخلوقات عظيمة، يقسم ليلفت انتباهنا وليثير انتباهنا ويسترعى انتباهنا إلى هذه التي أقسم الله تعالى بها. وخير من كتب في هذا الموضوع شيخ الإسلام ابن القيم عليه رحمة الله تعالى ورضوانه في كتابه القيم، وكل ما كتب ابن القيم فهو قيم، وهو كتاب التبيان في أقسام القرآن، وهو كتاب نافع جدا لطلبة العلم، التبيان في أقسام القرآن. أقسم الله تعالى بالسماء وبالطارق، والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب، إن كل نفس لما عليها حافظ، فلينظر الإنسان مما خلق. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب، إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر، فما له من قوة ولا ناصر. والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع، إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بدأ الله تبارك وتعالى السورة وافتتحها بالقسم بأمرين، بشيئين مخلوقاته، بالسماء وبالطارق، والسماء والطارق. ما هي السماء؟ في لغة العرب كل ما أضلك وعلاك فهو سماء، حتى السحاب لأنه يعلون يعلو الأرض هو سماء، كما قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها، أي أنزل من السحاب، فكل ما أظلك وعلاك فهو سماء. يقسم الله تعالى بهذا السقف المرفوع، بهذا البنيان المحكم. ثم يقسم الله تعالى بالطارق، وليس الطارق هو الذي يطرقك ليلا، أصل الطارق في لغة العرب هو الذي يطرقك ليلا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، اللهم إني أعوذ بك من طوارق الليل والنهار إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرق الرجل أهله ليلا إذا كان الرجل مسافرا. فمن الآداب التي يجب أن نتأدب بها أن تخبر زوجتك بقدومك ولا تطرقها، لا تدخل عليها ليلا بدون إخبار. وبين النبي المختار عليه الصلاة والسلام الحكمة من ذلك، فقال في حديث آخر حتى تستحد المغيبة وتمتشط الشعثة. المرأة إذا كان زوجها حاضرا تتزين له، تتجمل بتسريح شعرها، بتنظيف نفسها، بتجميل نفسها، وهذا أمر طيب، حسن تبعل المرأة لزوجها. لكن إذا كان الزوج غائبا فإنه في العادة أن تهمل المرأة زينتها ونفسها، فكيف يكون الحال إذا طرق الرجل امرأته بعد سفر ليلا بدون استعداد، يجدها في صورة لا يحبها، فربما نفرت نفسه منها. والإسلام يحرص كل الحرص على أن تكون الحياة الزوجية على أتم وفاق بين الزوجين. لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يطرق أحدكم أهله ليلا، وبين العلة حتى تستحد المغيبة، المرأة التي غاب عنها زوجها تستحد، والاستحداد هو حلق الشعور التي حول الفروج قبلا ودبرا، وهو من سنن الفطرة. وتمتشط الشعثة، المرأة التي تركت شعرها متشعثا متلبدا بدون تسريح أو تجميل، فتستعد لاستقبال زوجها بالامتشاط والترجل. ليس الطارق في السورة التي بدأت به والسماء والطارق هو الذي يطرق ليلا، والدليل على ذلك أن الله تبارك وتعالى فسره، قال وما أدراك ما الطارق، النجم الثاقب. علماء التفسير يقولون كل ما جاء في القرآن الكريم وما أدراك فقد أدرى الله تعالى به النبي عليه الصلاة والسلام، أخبره وأعلمه، وكل ما جاء وما يدريك فإن الله تبارك وتعالى لم يخبره ولم يعلمه. وعلى ذلك أدلة كثيرة، أمثلة كثيرة. يعني هنا يقول النبي، يقول الله الرب عز وجل وما أدراك ما الطارق، فقال النجم الثاقب، الطارق النجم الثاقب فأدراه. حينما يقول ربنا عز وجل الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة، بيّن قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة. لكن إذا قال وما يدريك فإنه لا يخبره ولا يعلمه، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا. هل النبي عليه الصلاة والسلام بجلالة قدره وعظيم مكانته يعلم متى الساعة؟ لا يعلمه إلا الله. في قوله عز وجل في قصة عبد الله بن أم مكتوم رضي الله عنه وما يدريك لعله يزكى، هل اطلع النبي عليه الصلاة والسلام على قلب ابن أبي؟ لا، هذا يعلمه الله عز وجل. إذن هذه قاعدة، ما جاء في القرآن وما أدراك فقد أدراه وأخبره، وما جاء في القرآن وما يدريك فإنه لم يخبره ولم يعلمه. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق، الطارق النجم الثاقب. المفسرون القدامى عليهم رحمة الله تعالى ورضوانه فسروا النجم الثاقب بعدة تفسيرات أشهرها ثلاثة. الأول قالوا هو النجم، نجم معين، النجم القطبي الذي يسقب السماء بضوئه. تفسير ثاني قالوا النجم هنا اسم جنس، يعني كل النجوم تسقب أديم السماء بضوئها. تفسير ثالث قالوا المقصود بالنجم الثاقب الشهاب أو النيزك الذي يسقط من السماء ويكون بمثابة الحفظ لها من الشياطين، رجوما للشياطين. كل هذه الأقوال مقبولة، لكن نقف وقفة في إعجاز علمي مع هذه الآية، في أفاق هذه الآية. اكتشف علماء الفلك منذ حوالي 40 سنة، يعني في أوائل السبعينيات من القرن الماضي، القرن 20، اكتشفوا في الفضاء نجوم هائلة عملاقة يسمونها بالنجوم النيوترونية. ما هو النجم النيوتروني؟ هو نجم تحول إلى كتلة ضخمة جدا جدا لكنها منضغطة، يعني الحجم صغير جدا والكتلة والوزن كبير جدا، يعني لا يتخلى العقل البشري أن يتخيل هذه الكتلة للنجم النيوتروني. لماذا سمي بالنجم النيوتروني؟ معلوم أن الذرة تتكون من نواة وأجسام سالبة تدور حول غلافها تعرف بالإلكترونات، ونواة الذرة يوجد فيها نوعان من الجسيمات، جسيمات تحمل شحنات موجبة تعرف بالبروتونات، وجسيمات تحمل شحنة متعادلة تعرف بالنيوترونات. النجم حينما ينفجر ويشيخ، لأن النجم كائن حي، يبدأ بسحاب دخاني ثم يتحول إلى صورة نجمية، وحوالي أكثر من 90% من حياة النجم تكون في صورة نجمية كما نرى الشمس الآن مثال مثلا، ثم بعد ذلك يشيخ النجم ويتحول إلى نجم نيوتروني أو إلى ثقب أسود. المهم أن الفراغات في داخل النجم تكاد تنعدم، فتلتقي الإلكترونات السالبة مع البروتونات الموجبة فتتعادل الشحنات تتحول إلى نيوترونات، من أجل ذلك سمي بالنجم النيوتروني. وهذا النجم له خصائص. أول خصائص هذا النجم أنه يصدر أصوات كأصوات المطرقة. في بداية الاكتشاف سمى علماء الفلك هذه النجوم بالنجوم النابضة، قالوا أنها تصدر نبضات، لكن بعد التأكد قالوا أنها الاسم الصحيح أنها المطارق العملاقة، سموها بالمطارق العملاقة. انظر كيف عبر القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام عن هذه النجوم بأن الواحد منها طارق يطرق، كما أنك تستخدم المطرقة وتصدر صوت، هكذا هذه النجوم تصدر صوت تك تك بيب بيب تك تك. سجلت هذه الأصوات، كيف سجلت؟ سجلت بطريق التلسكوب الرادياوي أو التلسكوب اللاسلكي أو التلسكوب المزياعي، وهو يختلف عن التلسكوب الضوئي لأنه يستقبل الموجات من هذه النجوم على بعد ملايين السنين الضوئية ثم يقوم بتحليلها، لأن بعض الملاحدة ينكرون مسألة الإعجاز العلمي ويقولون كيف يكون هناك أصوات تصلنا والصوت لا ينتشر في الفراغ. هذه حقيقة علمية، الصوت لا ينتشر في الفراغ، لكن بواسطة التلسكوبات الراديوية أو اللاسلكية أو المزياعية أمكن لعلماء الفلك استقبال الموجات من هذه النجوم النيوترونية وسماع الأصوات التي تشبه صوت المطرقة، فسميت بالمطارق العملاقة. فالنجم طارق يصدر أصوات مسموعة، من الممكن أن تسمع هذه الأصوات وسجلت. ثاقب، معنى الثاقب يعني صاحب الضوء المبهر، الضوء اللامع، هذا تفسير وهذه حقيقة. فإن هذه النجوم النيوترونية التي أصبحت كتلة ضخمة جدا ثقيلة جدا جدا وحجم صغير، أضرب لكم مثالا أو مثالين لتعلموا عظم هذه الكتل في النجوم النيوترونية. لو أن هذه المادة النيوترونية أخذنا منها مكعبا بحجم مكعب السكر، تعرفون ما كان يعرف في الزمن الماضي بسكر المكن، تكون هناك علبة ورقية يرص فيها سكر المكن، مكعب صغير. لو أن مكعب سكر من المادة النيوترونية تعتقدون كم يكون وزنه؟ 100 مليون طن، وهذا يساوي ويعادل وزن جبل 100 مليون طن محشورة في هذا الحجم مكعب سكر، سكر المكن. لو أن مادة نيوترونية هذه أخذنا منها كرة في حجم كرة القدم التي يلعب بها الصبيان، كم يكون يا ترى وزن هذه الكرة؟ يكون وزنها 50 ألف بليون طن، 50 ألف بليون وليس مليون، والبليون 1000 مليون، 50 ألف بليون طن من كتلة المادة في كرة في حجم كرة القدم، فسبحان الخلاق العظيم. أما من حيث صفة هذا النجم بأنه ثاقب، لأنه يصدر ضوءا مبهرا لا يقارن بضوء الشمس إلى الحد والدرجة، أن الضوء الذي يشعه النجم النيوتروني في المتوسط في 10 ثانية، وليس بثانية، في 10 ثانية يعادل الضوء الذي تشعه الشمس في 150 ألف سنة. أكرر مرة أخرى ولا تتعجب أخي المشاهد ولا تتعجبي أختي المشاهدة، كمية الضوء الذي يبثه النجم النيوتروني في 10 ثانية، في 10 ثانية يعادل كمية الضوء التي تشعها الشمس في 150 ألف سنة، فسبحان الخلاق العظيم. قالوا أيضا علماء الفلك أن النجم ثاقب لأنه يصدر موجات جاذبية تشبه موجات الجاذبية الأرضية، لكن أعلى بكثير، لأن جاذبية النجم النيوتروني أعلى من جاذبية الأرض ب200 بليون مرة، ب200 بليون وليس بليون مرة. فهذه الموجات الجاذبية تخترق كل شيء، تخترق كل شيء، تخترق الغلاف الجوي، تخترق الأرض، تخترق أجساد البشر، تخترق حتى البحار. وجدوا في أعماق البحار أجزاء من هذه المادة التي يسمونها بالنيوترونو، وهي موجات جاذبية تصدر عن هذا النجم، فسبحان الله العظيم. القرآن الكريم منذ أكثر من 1400 عام يقسم فيه الحق تبارك وتعالى، والقرآن كلام الله، بهذا النجم، ويصفه الله تبارك وتعالى بأنه طارق، وبالفعل مطارق عملاقة تصدر أصوات مسموعة، ويصفه الله عز وجل بأنه ثاقب، نعم، ضوء شديد جدا لا يقارن بأي ضوء، وموجات ثاقبة ونافذة في كل الأشياء. من علم نبينا عليه الصلاة والسلام هذا؟ إنه الحق تبارك وتعالى. والسماء والطارق، وما أدراك ما الطارق؟ النجم الثاقب. ثم يأتي جواب القسم، إن كل نفس لما عليها حافظ. إن هنا نافية بمعنى ما، ولما بمعنى إلا، كأن الله عز وجل يقول ما كل نفس إلا عليها حافظ. ما هو هذا الحافظ؟ الحافظ بعض العلماء يقول الكتبة الكرام الذين يسجلون أفعال وأقوال وحركات وسكنات وضحكات وبسمات الإنسان، كما قال ربنا عز وجل وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، وكما قال تعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. فكل ما يصدر عنك أيها الإنسان يسجل في صحيفة أعمالك، يوم القيامة يقال لك اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كل شيء مسجل، كل شيء مدون، لا تخفى على الله خافية، ورسل الله تبارك وتعالى تسجل وتسيطر. فاختر لنفسك، هل تريد أن يسجل عليك الإيمان والسنة والخير والحق والصلاح، أم تريد أن يسجل عليك الكفر والشرك والنفاق والبدعة والفسوق والعصيان؟ انتبه أيها الإنسان، إن كل نفس لما عليها حافظ. وقيل أن الحافظ هم الملائكة الحفظة الذين يحفظون الإنسان من أمر الله، كما قال تعالى له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله. نعم، وكل الله تعالى برحمته بالعباد ملائكة حفظة تحفظنا، وهذا أمر نلاحظه. الإنسان أحيانا يسير في الطريق وإذا بسيارة مسرعة تأتي من الخلف وتكاد أن تدهسه وأن تطرحه أرضا، فإذا به في آخر لحظة يقفز قفزة يعني لا يمكن أن يقفزها في أي وقت عادي. فلا تظنن أن هذا الأمر من عندياتك، بل إن الله تبارك وتعالى وكل الملائكة الحفظة بإنقاذك من هذا الحدث، بإنقاذك من الموت هذه المرة، لكن إذا جاء وقت الموت فلا تحين مناص، انتهى الأمر، كل نفس ذائقة الموت، تتنحى الملائكة الحفظة عنك فيأتيك ما قدر الله تعالى لك وتموت بسبب السقوط في حفرة، وقد تكون هذه الحفرة يعني ليست بعميق، لكن جاء وقت الموت. وقيل أن الحافظ هو العقل، لأنه يحفظ الإنسان من كل شر، من كل خبيث، ويدعوه إلى الإيمان وإلى طاعة الواحد الديان عز وجل. كل هذه أقوال، وإن كانت الأقوال الأولى هي الأظهر، أن الحافظ الكتبة الكرام الذين يسجلون الأعمال والأقوال، ملك على يمينك يسجل الحسنات، وملك على يسارك يسجل السيئات، وأن الحفظ أيضا هم الملائكة الذين يحفظونك من أمر الله، معقبات من بين يديك ومن خلفك. إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق. اللام هنا للأمر، الله تبارك وتعالى يأمر عباده وخلقه بالنظر، والمقصود نظر الاعتبار والتفكر. مما خلق الإنسان؟ هل خلق من حديد؟ هل خلق من صخر؟ هل خلق من شيء قاسي؟ أبدا. يقول ربنا عز وجل: خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. فالإنسان خلق من ماء دافق يخرج متدفق، ماء الرجل وماء المرأة، ومن الماءين يتكون الجنين بقدرة الله عز وجل. ووصف الله تعالى هذا الماء في موضع آخر من القرآن بأنه ماء مهين، ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين، رحم المرأة. ووصفه الله تعالى بأنه مني، والمني الشيء القليل. سبحان الله، الإنسان خلق من ماء دافق، الإنسان خلق من ماء مهين، الإنسان خلق من مني، وبالرغم من ذلك يقسو قلبه ويشتد حتى يصبح أشد قسوة من الحجارة، فاعتبروا يا أولي الأبصار. فلينظر الإنسان مما خلق، أنت مطالب بأن تنظر إلى نفسك، وفي أنفسكم أفلا تبصرون. من أي شيء خلقت؟ خلق من ماء دافق. من أين يخرج هذا الماء الدافق؟ يخرج من بين الصلب والترائب، الصلب في الرجل والترائب في المرأة، ومن الصلب يخرج ماء الرجل، ومن الترائب يخرج ماء المرأة. نطفة، أمشاج، مشيج ذكري ومشيج أنثوي. الصلب معروف، فقار الظهر، يخرج من فقار ظهر الرجل. والترائب جمع تريبة، كما نقول العجائب جمع عجيبة، والغرائب جمع غريبة. ما هي الترائب؟ الترائب هي عظام صدر المرأة، وبالتحديد موضع القلادة والعقد. المرأة إذا لبست قلادة أو تحلت بعقد فإن هذا الموضع هو الترائب، يخرج منه ماء المرأة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب. إنه على رجعه لقادر، الضمير في قوله عز وجل إنه يعود على الله تبارك وتعالى وعز وجل، فالله تبارك وتعالى على رجعه لقادر. على رجعه، الضمير يعود على إما على الإنسان، الله عز وجل قادر على أن يعيد الإنسان بعد أن مات وأكله التراب وفني في الأرض، فالله تبارك وتعالى قادر على إرجاعه، وهو الذي خلقه من ماء مهين، من ماء دافق. الله عز وجل يبدأ الخلق ثم يعيده، والإعادة أهون عليه من الابتداء، فاعتبروا. والضمير في قوله إنه على رجعه قد يكون عائد على ماء الرجل وماء المرأة. البشر لو اجتمعوا جميعا وكانوا على قلب رجل واحد وحاولوا أن يعيدوا ماء تدفق من الرجل إلى فقار ظهره ما استطاعوا، ولو اجتمعوا أيضا وحاولوا أن يعيدوا ماء امرأة تدفق من ترائبها ما استطاعوا، لكن الحق تبارك وتعالى ما كان ليعجزه من شيء، لا في السماء ولا في الأرض، الله على كل شيء قدير. إنه على رجعه لقادر، والقول الأول أظهر، الله تبارك وتعالى قادر على أن يرجع البشر بعد أن ماتوا وبعد أن فنوا وبعد أن أكلهم التراب في يوم البعث وفي يوم النشور. إنه على رجعه لقادر. متى يكون ذلك؟ في يوم القيامة، يوم تبلى السرائر، يوم تبلى تختبر الابتلاء الاختبار. ما هي السرائر؟ القلوب. الله عز وجل في يوم القيامة يحاسبنا على ما في قلوبنا. العلماء يقولون الحكم في الدنيا على الجوارح الظاهرة، أما الحكم في الآخرة فعلى القلوب. ولذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام بالرغم من أن الله تبارك وتعالى أخبره بأسماء المنافقين وأطلعه على المنافقين ولتعرفنهم في لحن القول، كان يعرف أن فلانا من المنافقين وأن فلانا من المنافقين، لكن ما أمر بقتلهم. لما؟ لأنه يحاسب الناس على الظاهر على الجوارح. المنافقون كانوا يصلون خلف النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقون كانوا يصومون مع النبي عليه الصلاة والسلام، المنافقون كانوا يخرجون للغزو والجهاد مع النبي عليه الصلاة والسلام، لكن خلت قلوبهم من الإيمان. ففي الدنيا الحكم على الجوارح لأن الظاهر، والله تبارك وتعالى يتولى السرائر. أما في الآخرة فإن الحكم على القلوب وليس على الجوارح. معنى ذلك كما يقول أهل العلم وجوب أن نولي أمر القلوب الأهمية القصوى، يعني لا نجعل الأهمية القصوى للجوارح. نعم أمر الجوارح مطلوب، صلاة وصيام وحج وبر وصدقة وأمر بالمعروف ونهي عن منكر، لكن الأمر الأهم هو أمر القلوب. لماذا؟ لأنك تجد كثيرا من الناس عندهم صلاح في الجوارح، صلاح ظاهري، يصلي ويصوم ويتزكى ويتصدق ويحج ويعتمر ويفعل من الطيبات والحسنات، أمر ظاهر، لكن في القلب ما في القلب من كفر وشرك وعناد. أما إذا كان القلب صالحا فإنه لابد أن يدفعه صلاح القلب إلى إصلاح الجوارح وإلى أن يكون من أهل الخير الحقيقي وليس من أهل النفاق. فلا بد أن نولي أمر القلوب الأهمية القصوى، لأنه في يوم القيامة سوف تبلى السرائر، تختبر القلوب، كما قال تعالى أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور. فهذا يؤكد أن المقصود بالسرائر القلوب، لأن الذي في الصدور القلوب. أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. يوم تبلى السرائر ما الذي يحدث للإنسان؟ يوم الحكم على القلوب وليس على الجوارح كما كان في الدنيا. فما له من قوة ولا ناصر. الإنسان يكون في ذلك اليوم الرهيب العصيب ضعيفا، ما له من قوة ذاتية يدفع بها عن نفسه العذاب، وما له من قوة خارجية ولا ناصر. إذن قوله عز وجل فما له، أي الإنسان الذي لم يؤمن، الإنسان الذي لم يأتي بالطاعات، الإنسان الذي لم يصدق بما جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام في يوم القيامة، في يوم البعث، يوم تبلى السرائر، يوم تختبر القلوب، يوم يكون الحكم على القلوب وليس على الجوارح. فما له من قوة ولا ناصر، يعني ما عنده قوة ذاتية تدفع عنه العذاب، وما عنده قوة خارجية، ما له من ناصر، ما له من نصير. لأنه في ذلك اليوم يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. بعكس الدنيا، في الدنيا إذا عجزت أن تدبر الأمر لنفسك فإنك تستعين بأبيك بأمك بأخيك بأختك بجارك بصاحبك، لكن أن لك ذلك في يوم القيامة يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا نصر. ثم راحت الآيات يقسم الله تعالى فيها مرة ثانية، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. أقسم الله تعالى بالسماء، لكن في هذه المرة وصف الله تعالى بأنها ذات الرجع. المفسرون القدامى عليهم رحمة الله ورضوانه فسروا الرجع بالمطر، من رجع يرجع رجعا ورجوعا، قالوا لأن السماء ترجع المطر عاما بعد عام، تمطر السماء في الشتاء هذا العام وتمطر في العام القادم والعام بعد العام القادم وهكذا دواليك، فهي ذات رجع. وبعضهم تنبه إلى حقيقة كونية، قال ترجع الماء الذي خرج من بحارها مرة أخرى في صورة أمطار، وهذه حقيقة علمية، ترجع الماء الذي تبخر من بحارها مرة أخرى في صورة أمطار. لكن لو وقفنا وقفة في أفاق هذه الآية وقفة علمية، نجد أن علماء الفلك قالوا أن الغلاف الجوي مكون من طبقات، ثلاث طبقات من هذا الغلاف ممكن أن نقول أنها تصدق هذه الآية بأن السماء ذات رجع. الطبقة الأولى من الغلاف الجوي تعرف بطبقة التروبوسفير، يسمونها بطبقة التروبوسفير، هذه الطبقة تعكس بخار الماء، البخار الذي تبخر من البحار والمحيطات والأنهار تعكس هذه الطبقة في صورة أمطار فيما يسمى بدورة تبخر الماء. وهذه الطبقة أيضا، الطبقة الأولى بالغلاف الجوي طبقة التروبوسفير، تعكس الحرارة ليلا في صورة ثاني أكسيد الكربون. إذن السماء ذات رجع، ترجع بخار الماء في صورة مطر، ترجع الحرارة ليلا في صورة ثاني أكسيد الكربون. الأعجب من ذلك أن علماء الفلك قالوا أن الطبقة الرابعة من الغلاف الجوي وهي طبقة الثرموسفير، طبقة الرابعة طبقة الثرموسفير تعكس موجات الراديو المتوسطة والقصيرة، يسمونها الـ AM والـ SW، في موجات راديو من الممكن أن تسمع في أماكن بعيدة، لما؟ لأنها ارتفعت عاليا في السماء، فلما وصلت إلى الطبقة الرابعة من الغلاف الجوي طبقة الثرموسفير عكستها السماء، في عكست هذه الموجات المتوسطة والقصيرة. إذن السماء ذات رجع، كما أرجعت بخار الماء في صورة مطر، وكما أرجعت الحرارة الليلية في صورة ثاني أكسيد الكربون، أرجعت موجات اللاسلكي القصيرة والمتوسطة إلى مسافات بعيدة على سطح الأرض. ثم أخيرا في الطبقة الخامسة من الغلاف الجوي طبقة الأوزون، أو طبقة الأوزون جزء منها، قالوا أنها ترجع كثيرا من الشهب والنيازك التي لو سقطت على الأرض لأحدثت دمارا وإتلافا في بقع كثيرة، كما أنها ترجع الأشعة فوق البنفسجية، وهي أشعة حارقة، أشعة حارقة للجلد وتسبب السرطان وأمراض خطيرة جدا. فبقدرة الله عز وجل جعل الله تعالى السماء في صورة الغلاف الجوي في الطبقة الخامسة طبقة الأوزون تعكس كثير من الشهب والنيازك حتى لا تسبب دمارا ولا إتلافا على سطح الأرض، وتعكس الموجات أو الأشعة فوق البنفسجية. سبحان الله، حينما نقرأ هذه الآية ونتأمل في هذا القسم في قول الله عز وجل والسماء ذات الرجع، من أخبر نبينا عليه الصلاة والسلام بأن السماء ذات رجع؟ إنه الله تبارك وتعالى وعز وجل. ثم يقسم الله تبارك وتعالى بالأرض، يقول عز من قائل والأرض ذات الصدع. قال المفسرون القدامى عليهم رحمة الله ورضوانه الصدع في اللغة هو الشق، فالأرض إذا أنزل الله عليها المطر برحمته تتشقق التربة وتخرج النبات، هذا قول المفسرين القدامى، وهو قول مقبول وقول نشاهده بأعيننا، فإن المزارع والفلاح يضع البذور في الأرض ويقوم بريها، فبقدرة الله عز وجل تتشقق الأرض وتتخللها مسامات يخرج منها النبات بعد أن انفلقت البذور عن هذه النباتات بقدرة الله. لكن مع هذه الآية ومع هذا القسم أيضا وقفة علمية، إعجاز علمي، علماء الفلك اكتشفوا أن القشرة الأرضية والطبقة التي تليها ليست طبقة واحدة كما كانوا يظنون في الماضي، وإنما عبارة عن ألواح متداخلة، واصطدام هذه الألواح بعضها البعض هو الذي يسبب الزلازل، فوجدوا أن هناك صدوعا وشقوقا تحت قشرة الأرض والطبقة التي تليها تمتد لآلاف الكيلومترات على سطح الأرض. والأعجب من ذلك أنهم اكتشفوا صدعا كبيرا يمتد لأكثر من 40,000 كيلومتر، صدع كبير جدا يمتد لأكثر من 40,000 كيلومتر تحت قاع المحيط الهادئ. هذا الصدع موجود في السواحل الغربية لأمريكا مرورا بألاسكا فاليابان فالفلبين فإندونيسيا فجزر المحيط الهادي الجنوبية الغربية وأخيرا نيوزيلندا. صدع كبير جدا تحت قشرة الأرض يمتد لأكثر من 40,000 كيلومتر، يمر كما ذكرت وأعيد مرة أخرى بالسواحل الغربية لأمريكا ثم ألاسكا ثم اليابان ثم الفلبين ثم إندونيسيا ثم جزر المحيط الهادي الجنوبية الغربية ثم نيوزيلندا. وقالوا أي علماء الجيولوجيا أن أكثر من 90% من الزلازل الأرضية وأكثر من 90% من البراكين الأرضية تحدث في هذه المنطقة نتيجة لهذا الصدع، اصطدام الألواح الأرضية أو اللويحات. هناك ألواح كبيرة ولويحات أصغر تصطدم ببعضها البعض، فحركة الاصطدام تحدث الاهتزاز ومن ثم الزلزال، وفي بعض الأماكن تحدث البراكين. من أخبر وعلم نبينا عليه الصلاة والسلام قبل 1400 عام بهذا الصدع؟ إنه الله تبارك وتعالى، الله خالق كل شيء، والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع. ثم جاء جواب القسم، إنه لقول فصل. الضمير يعود على القرآن الكريم، إنه لقول فصل، قول محكم. فالقرآن كلامه حق وأحكامه عدل وتلاوته أجر. فصل يفصل بين الكفر والإيمان، فصل يفصل بين المتقين والظالمين، فصل يفصل في الأمور. هذا هو القرآن الكريم كما وصفه الرب العظيم تبارك وتعالى وعز وجل. إنه أي القرآن لقول فصل وما هو بالهزل. كلام البشر قد يكون فيه الهزل، كلام البشر تعيده مرة تقبل، مرتين تضعف القابلية، 3 مرات تمل، 4 مرات تقول هذا كلام ممجوج. إلا القرآن فإنك مهما أعدته ومهما تلوت ومهما ردت تكتشف العجائب. مهما وقفت عند الآيات تتدبر تتفكر تتعلم تستخرج دروسا تتعلم عبرا تأخذ فوائدا. لماذا؟ لأنه كما وصفه قائله وهو ربنا عز وجل قول فصل، إنه لقول فصل وما هو بالهزل. ثم يعود الكلام على الكافرين والمكذبين والمشركين في قول رب العالمين، إنهم الضمير يعود عليهم على الكفرة والمشركين والمكذبين، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. الكافرون حينما جاء النبي عليه الصلاة والسلام برسالة الإسلام وتبعه من آمن من الصحابة الكرام رضي الله عنهم أجمعين، كادوا لهم، عذبوا صحابة وشردوهم، هاجروا إلى الحبشة 2 مرات ثم هاجروا إلى المدينة النبوية على صاحبها وساكنها أفضل الصلاة وأزكى التحية، ثم دبروا مؤامرات وخططوا خططا لقتل النبي عليه الصلاة والسلام، فكان ذلك سببا في هجرته من مكة إلى المدينة. كيدهم عظيم، لكن قابل الله تعالى كيد الكافرين، والله تبارك وتعالى يقابل كيد الكافرين في كل وقت وحين في كل زمان ومكان. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا كما يقول ربنا عز وجل، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. والآية فيها إثبات لصفة من صفات الله عز وجل وهي صفة الكيد. يجب علينا أن نثبت لله عز وجل ما أثبت لذاته في القرآن الكريم وما أثبته له النبي عليه الصلاة والسلام في السنة النبوية الصحيحة. فمن صفات الله عز وجل الكيد. لكن لو سألك سائل، هل الله عز وجل يكيد؟ فالجواب نقول الله تبارك وتعالى يكيد لمن يستحق الكيد، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. وهذا أيضا نفس الإجابة لمن يسألك يقول الله يمكر، فالجواب الصحيح أن تقول الله يمكر بمن يستحق المكر، ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يجب علينا كما هو اعتقاد أهل السنة والجماعة أن نثبت صفة أثبتها الله تعالى لنفسه أو أثبتها النبي عليه الصلاة والسلام لربه عز وجل بدون تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل ولا تأويل، ونفوض كنه الصفة، كيفية الصفة، لأن القول في الصفات كالقول في الذات، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. يعني إذا جاء واحد وسألك كيف يكيد الله، نقول الله أعلم، لكن لا تفوض من بداية تقول لا أعلم ما المقصود بالكيد. لا، الله عز وجل يكيد، هم يكيدون والله عز وجل يكيد، هم يمكرون والله عز وجل يمكر، لكننا لا نعلم الكيفية أو الكنح فيما يتعلق بكيد الله عز وجل ومكره. الله أعلم بهذا، إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا. نعم نعم، ما الذي حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع الصحابة رضي الله عنهم حينما كاد لهم الكافرون والمشركون وأخرجوهم من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله؟ الله تبارك وتعالى أمهل الكافرين مهلة قليلة، كما قال عز من قائل فمهل الكافرين، مهل بمعنى أمهل يعني أنظرهم أخرهم، فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. رويدا تصغير رود أو إرواد، والرود الشيء القليل، فهو الرود الشيء القليل صغره فقال رويدا، يعني لا تحزن أخي المسلم على ما يلاقيه المسلم في هذه الدنيا من عنت ومشقة من الكافرين والمشركين، فإن الله تبارك وتعالى يمهلهم شيئا قليلا قليلا. رويدا أصلها رود، صغر الرود فقال رويدا. وقد حدث النبي عليه الصلاة والسلام أخرج من مكة وهاجر إلى المدينة بعد عامين في رمضان من العام الثاني من الهجرة، وقعت غزوة بدر. ما الذي حدث فيها؟ قتل سبعون من الكافرين، وأسر سبعون، وقتل قرابة 24 من صناديد الكفر، على رأسهم الزعيم أبو جهل عليه لعنة الله، فرعون هذه الأمة. وبعد 8 سنوات أو أقل من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام فتح الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم ولأصحاب نبيه رضوان الله عليهم مكة المكرمة. دخلها النبي عليه الصلاة والسلام فاتحا منصورا، ونصره الله نصرا عزيزا. ماذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام بأهل مكة؟ وقف على باب الكعبة وأمسك بيديه الشريفتين بعضاضتي الباب وقال لأهل مكة ما تظنون أني فاعل بكم؟ أمكنه الله تعالى منهم، وهم الذين آذوه وآذوا أصحابه وسبوه وعابوه وأخرجوه وأخرجوا أصحابه وحاربوه ونصبوه العداء فترة طويلة. وهنا يقول النبي عليه الصلاة والسلام ما تظنون أني فاعل بكم؟ فقالوا خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم بإجابة يوسف عليه السلام لإخوته، لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين، اذهبوا فأنتم الطلقاء. العلماء يقولون أن النبي عليه الصلاة والسلام إنما عفى عنهم وقال اذهبوا فأنتم الطلقاء لأنهم أسلموا، والله تبارك وتعالى أمر بذلك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وهم قد انتهوا من الكفر، فغفر الله تعالى لهم ما سلف وعفى عنهم النبي عليه الصلاة والسلام. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. هذه الآيات تنزل بلسما شافيا على صدور المعذبين في مشارق الأرض ومغاربها. لو أنهم اتبعوا منهج الله عز وجل، اتبعوا القرآن الكريم الذي وصفه الرب العظيم بأنه قول فصل وليس بالهزل، فإنهم حقا وصدقا والله الذي لا إله إلا هو سوف ينتصرون، وسوف تعلو راية الإسلام عالية خفاقة إلى آذان الجوزاء كما حدث مع النبي عليه الصلاة والسلام ومع أصحابه الكرام رضي الله عنهم أجمعين. لكن لما جعل المسلمون القرآن وراءهم ظهرية حل بهم ما حل من عذاب على أيدي الكافرين ومن هوان ومن ذل مهين. فالطريق واضح، إذا أردنا العزة، إذا أردنا الكرامة، إذا أردنا النصر، إذا أردنا العلو، إذا أردنا الرفعة، إذا أردنا أن نكون سادة العالم، كما كان الصحابة رضي الله عنهم وكما كان السلف الصالح رضي الله عنهم أجمعين، فلا بد من العودة إلى أحكام الله، لا بد من العودة إلى القرآن الكريم، فإنه قول فصل وليس بالهزل، فالله تبارك وتعالى معنا ينصرنا ويرفعنا ويجبرنا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقني وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يغفر لي ولكم، وأن يبارك في أيامنا، وأن يبلغنا رمضان، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، وأصلي وأسلم على سيدي المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي